السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
إن من أعظم الأمور خطرا ومن أشدها على هذا الدين ضرر أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض، أن يكون الدين سببا للهوى. أما إن كان في هذا الدين غضاضة عند أصحاب النفوس المريضة فلا، يحتاج هذا الدين إلى ثبات، إلى رضا عن أمر الله عز وجل. اسمعوا لقول الله تبارك وتعالى، إن هذا الكلام غصة في حلق الكثير، ولكنه كلام من؟ كلام من أنزله؟ كلام من خلق الرجال والنساء. يقول عز وجل:
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
إن أمر التعدد يوقع في قلب النساء غضاضة، بل مر كالحلقم، ولكنها شريعة رب السماوات. يجب على كل امرأة رضيت بالله ربا وبهذا الدين دينا سلما وحكما أن ترضى بما شرع الله وأن ترضى بقسم الله عز وجل. يا معاشر النساء، اسمعنا أمر الله عز وجل:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
جمعية أعلنت استفتاء وجعلت هناك علامتان: علامة لمن يطيع زوجته وعلامة لمن تطيعه زوجته. فإذا بالصف الطويل كله يقف خلف من يطيع زوجته، ووجدوا رجلا واحدا يقف أمام العلامة التي رجل تطيعه زوجته، فتعجبوا، الإحصائية عجيبة، الكل خلف من يطيع زوجته وهذا فقط واقف خلف هذه العلامة. سئل: لماذا أنت خلف هذه العلامة؟ قال: زوجتي أمرتني أن أقف هنا. إن الله عز وجل حكم، وما شرع لعباده إلا ما يصلح لهم الدنيا والآخرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. في إحدى الروايات: فطوبى للغرباء. وطوبى هي شجرة في أصل الجنة. وفي إحدى الروايات: وإن الإسلام لينزوي إلى المسجدين، أي مكة والمدينة. وفي إحدى الروايات قيل: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم أناس صالحون في أناس سوء كثير. والغربة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم غربتان: غربة في أول الإسلام، وغربة في آخر الإسلام. وربما نرى أن هناك تشابه بين الغربتين، وإن كان الواقع يختلف. فنرى أن الغربة الأولى استوحش فيها واستعظم غياب النبوات، أي أن الزمن بين آخر نبي قد بعد. وكلما ابتعد الزمان من النبوة كلما عظم الفساد وعظم الابتعاد وقل الاقتداء والاتباع. فبعد زمن النبوة في العهد الأول أدى إلى الأخيار أن انزووا في الصوامع والبيع، فلا ترى لله عبد إلا وهو منزو إما في شعب أو في جبل أو في صومعة. فقد روى الإمام مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هم هؤلاء الذين انزووا في الصوامع والبيع، وكانوا في شعف الجبال ومواقع القطر، وكانوا في بطون الأودية، ولكنهم لا يصلحون لهداية البشرية. فكان لابد من نبوة جديدة، ولابد من نبي يبعث حتى يبعث روح الإيمان في هذه البشرية الحمقاء التي حادت عن طريق رب البريات. فالأمر الأول هو بعد النبوات. الأمر الثاني أن أهل الجاهلية كانوا يدينون بدين الآباء. القول: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على أمر لا نفارقه أبدا، وإنا على آثارهم مقتدون. الأمر الثالث: القاسم المشترك بين ملل الكفر للحرب على هذا الدين. فكان أهل الكتاب يتصلون سرا ويتوادون ويقتربون من المشركين لهدم هذه النبوة في نشأتها وفي مهدها وفي أولها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، كذبوا لعمر الله. الأمر الرابع أن هؤلاء القوم في غربتهم يختلف وضعهم. فلما كان هناك دفع للغربة أحيا الله عز وجل فيهم روح الإسلام، وردهم الله عز وجل إليهم ردا جميلا. ولذلك نرى أن الغربة الأولى قد انقشعت وذهب وزال ظلامها، لأن الله عز وجل قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فرقانا بين الحق والباطل. لا يجامل على حساب الله أحد مهما كان هذا الأحد. الأمر أمر الله عز وجل. نعم، جاء بإفراد الأمر لله تبارك وتعالى. فقالت قريش: لا لا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي عند اليهود والنصارى، لأن القاسم المشترك هو الصد والبعد عن أمر الله تبارك وتعالى. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا، أي ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم، إن هذا إلا اختلاق. زالت الغربة الأولى وعظم الإسلام وفرح أهله حينما رأوا أن هذا الدين قد عم الأرض من المشرق إلى المغرب. كان الرشيد يخرج في اليوم الشديد الحر العظيم القيل، يخرج فينظر إلى قزعة سحابة في السماء، فيقول لها: أمطري أنا شئت، سيصلني خراجك إن شاء الله. ثم ما لبث الزمان يدور، وما لبث الزمن والعهد بالنبوة يطول، وإذا بالأمور تتغير، فإذا بالنبوات ضوءها يخفت ويقل ويضعف، وإذا بمن يقوم بالأمر إذا هو منزوي كمن زوى الأول. إن تكلم في جانب هجر جوانب، وإن أقام أمرا هدم أوامر. ومن عجيب هذا الدين، أنه لا يأتيه إلا من أخذه كله. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أعظم الأمور خطرا ومن أشدها على هذا الدين ضراوة أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض، أن يكون الدين تبعا للأهواء فلا نأخذ منه إلا ما وافق الهوى، فكل ما كان غير مكلف تبعناه، وكل ما كان مريحا للنفس أخذناه. أما إن كان في هذا الدين غضاضة عند أصحاب النفوس المريضة فلا. ولذلك نرى أن سرعة التغير في الجيل الأول كانت سريعة، لأنهم رضوا بأمر الله عز وجل مهما كان الأمر. تخيلوا معي هؤلاء المعذبون في رمضاء مكة، هؤلاء المضيق عليهم، يمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي وصاحب دعوة مجابة، وهم يعذبون وهم ينكل بهم ويفعل بهم الأفاعيل، فيقول لهم: صبرا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يحتاج هذا الدين إلى ثبات، إلى رضا عن أمر الله عز وجل. ثم ما لبث الزمان يدور، فمن أعجب الأمور عجبا ما يدور الآن في جميع مجتمعات المسلمين، قضية التعدد بالنسبة للزواج وتقريب الفوارق بين الرجال والنساء. إن هذه جريمة لا أقول في حق الدين، إنما في حق البشرية جمعاء. فإن الله عز وجل خلق الرجل رجلا، وله أعمال وله وظائف وله تكاليف، وخلق المرأة مرأة ولها أعمال ولها تكاليف. وقال عز وجل للرجال والنساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لأن النساء لهن فضل، الرجال التكاليف عليهم عظيمة والشقة طويلة، وإن طريق الجنة بالنسبة لهم قد يكون شاق. أما بالنسبة للمرأة فكما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة، قال للنساء: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وعبدت ربها وأطاعت بعلها، اسمعوا اسمعوا ماذا بعد هذا؟ قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فإن للرجال وظائف وللرجال ميزات قد يراها البعض أنها فوق المرأة، وللمرأة ميزات هي التي بخست حقها فيها. الله عز وجل شرع وقسم أمر الرجال وشرع وقسم أمر النساء. ومن هذه الأمور التي نرى أن الكل إلا ما رحم ربي أمر التعدد، أمر أن الله عز وجل قد أحل وشرع للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء، وهذا الأمر منذ بدء الخليقة. فإن من سنن الله عز وجل الكونية أن الرجال أقل من النساء، ولا يزال عدد النساء يزيد زمانا بعد زمان وأعواما بعد أعوام، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: يكون في آخر الزمان الرجل الواحد يتبعه 50 امرأة لا بعل، أي لا زوج لهن. عباد الله، نعم إن الله عز وجل قد شرع للرجل أن يتزوج أكثر من واحدة، ثم اختلف الأمر عما كان من قبل، فكان من قبل الرجل يتزوج من النساء ما شاء، وهذا موجود في جميع الأديان، موجود، فكل الأنبياء كان متزوجا بأكثر من واحدة إلا ما كان من عيسى عليه السلام، فاليهود عندهم التعدد والنصارى عندهم التعدد، بل الكفار أيضا كما هو موجود ومكتوب ومطبوع على الأوثان التي تتعلق بفراعنة مصر أن فرعون مصر كان له أكثر من 700 امرأة منهن آسية زوجته المرأة المسلمة. فجاء الإسلام وقوم الأمر وضبطه، فبعد أن كان الأمر مفتوح وصل إلى حد 4 نساء، قال عز وجل: فانكحوا، اسمعوا لقول الله تبارك وتعالى، إن هذا الكلام غصة في حلق الكثير، ولكنه كلام من؟ كلام من أنزله، كلام من خلق الرجال والنساء. يقول عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ربما نرى في هذه الأزمان من يتهم أهل الإسلام بالشهوة، يقول: هؤلاء شهوانيون. نعم، إن الرجل لا يتميز بالرجولة إلا بشهوته، فإن من كان معدوم الشهوة يسمى في الاصطلاح والعرف عنين، أي في مرحلة بين الرجال وبين النساء ليس برجل. فكون الرجل يدعي أنه غير قادر على إتيان النساء فهو كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بحبه للنساء وبتعدده لهن. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب لي من دنياكم النساء. وفي سنن أبي داود بسند جيد عن عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي شهوة 30 رجلا. وورد في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة، وكنا 9 نسوة. عباد الله، إن أمر التعدد يوقع في قلب النساء غضاضة، بل مر كالحلقم، ولكنها شريعة رب السماوات. يجب على كل امرأة رضيت بالله ربا وبهذا الدين دينا سلما وحكما أن ترضى بما شرع الله، وأن ترضى بقسم الله عز وجل. يقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزوج خديجة، ثم تزوج بعدها بسودة بنت زمعة، ثم تزوج بعدها بعائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة من أحب النساء إليه، بل كان لا يفضل عليها امرأة. وتزوج بعدها، أي بعد عائشة رضي الله عنها، بثمان نسوة، فيكون المجموع 11 امرأة كن تحت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرع الله عز وجل، وهذا أمر الله تبارك وتعالى. بل لم يثبت أن أحدا من الصحابة قط مات وتحته زوجة واحدة. هذا في زمن قلت فيه الشهوات، وعظم فيه أمر النبوة، وعلى فيه اليقين بالله عز وجل. فإذا بالحياة تدور، وإذا بالزمان ينحدر وينحرف، وإذا بأمر المرأة يعلو وتعلو، أصبح صوت الرجل خامل. نعم خامل. فإن المرأة هي التي تتزوج، فإن أراد زوجها أن يتزوج عليها، أراد أن يتزوج عليها لأمر ما، وقد تكون الأمور كثيرة ولا يعلم ما بين الأزواج إلا الله، فإذا بالدنيا تقوم ولا تقعد. نعم، قد تجيش عليه الجيوش وتعلن عليه الحرب. نعم، إن الزنا أقرب من الزوجة الثانية. نعم، قد لا ترضى المرأة أن يتزوج زوجها عليها، بل إن النفاق والتلبس به أعظم من الزوجة الثانية. روى الإمام أبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. نعم، هن المنافقات، بل ربما ترضى عدم دخول الجنة وترضى بدخول النار ولا يتزوج زوجها عليها. روى الترمذي بسند جيد عن ثوبان أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس، أي بلا سبب شرعي يوجب هذا الطلاق، فكيف ولو كان طلب الطلاق من أجل تطبيق أمر شرعي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا حرم الله عليها الجنة. يا معاشر النساء، اسمعن أمر الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، إن المرأة تغار، وهذا جهادها في سبيل الله، وهذا صبرها به سبب في دخولها الجنة. وقد غارت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تحل الغيرة بين شرع الله عز وجل، أو بين ارتكاب الحرام وترك الحلال. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول: والله ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة وقد ماتت في العصر الغابر. نعم، لما بلغ عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى صفية بنت حيي وطلب وأراد أن يتزوجها، خرجت في غفلة من النساء، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنها هي، وأنها ذاهبة لترى صفية رضي الله عنها بعد أن سمعت بجمالها. فلما ذهبت عادت، فأوقفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هيه يا عائشة، كيف وجدتيها؟ كيف وجدتيها؟ فقالت رضي الله عنها: وهل وجدت إلا يهودية؟ فغضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعها. نعم، إن الغيرة موجودة، ولكن سرعان ما تعود المرأة المؤمنة لشرع الله عز وجل وأمر الله تبارك وتعالى. في يوم عاود النبي صلى الله عليه وسلم الكرة وذكر صفية أمام عائشة، فقالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية هكذا، وأشارت بيدها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت به. فذهبت عائشة رضي الله عنها وتربت صفية، وكانت من خواصها. وكان هناك فريقان من النساء، فريق عائشة رضي الله عنها وفريق أم سلمة رضي الله عنها، وكان هذا لا يمنعهن جميعا أن يعطلن أمرا لله تبارك وتعالى. عباد الله، في زمن الشهوات، في زمن الملهيات، في زمن الحكم على المرأة بالإعدام، نعم، قد تظن المرأة بوقفها لشرع الله عز وجل أنها علت وسمت. لا، كم عدد النساء الآن اللاتي بلا زواج. أقول: ما هو من فوق 25 إلى 40؟ النسبة في مصر مؤلمة، بل مؤلمة جدا. فنسبة المتزوجات لغير المتزوجات 1 إلى 10، أي أن كل امرأة متزوجة من 25 إلى 40 واحدة متزوجة، و10 بلا زواج. بل إن الأمر كما يقولون أعجب من هذا، إن أول من بدأ وحارب أمر التعدد الكنيسة في أوروبا، وبما يسمى بالمدنية الحديثة. فلما بدأت بالحرب على أمر التعدد، هاج وماج كثير من الأوروبيين، ولكنها قوانين تسن. انظروا إلى حالهم الآن، انظروا إلى حالهم الآن. قرأت اليوم الصباح أن عدد الأولاد الغير شرعيين في أمريكا، عدد الأولاد غير الشرعيين الذين من زنا من حرام 40%، أي أن كل 40 من زنا مقابل 60 من الحلال، إن كان هذا من حلال. فأيها الأحباب، إن الأمر يحتاج إلى وقفة، وإن دين الله عز وجل أعلى، وإن المسلم لن يستسلم لله عز وجل إلا بتخليص ما في قلبه من هوى، من حيد. انظر في قلبك، قضية التعدد قضية من ضمن قضايا عظيمة جدا تعج بها الأمة من الفساد والخلل. أيها الحبيب، إن الله عز وجل حكم، إن الله عز وجل حكم وما شرع لعباده إلا ما يصلح لهم الدنيا والآخرة. تخيلوا معي حال هذه التي كما يقولون فاتها القطار، كيف نظرة النساء، لا أقول رجال، النساء إليهن، إن رأينها لما لم تتزوجي ومتى ستتزوجي، كأنهن يقولن لها قفي في الشارع أو في عرض الطريق وتصيدي من شئت من الرجال وتزوجي. حتى أصبح عند الكثير من الفتيات التي تعدينا هذا السن في حرج عظيم حتى من الجلوس بين النساء. تخيلوا معي امرأة تزوجت وطلقها زوجها لسبب ما، وأقول أنا لسبب شرعي، أي أن الزوج كان فاسقا فاجرا لا يصلي أي أمر ما، فطلقت لأنها امرأة صالحة. أستحلفكم بالله من يرضى أن يتزوج من الشباب بامرأة تزوجت ولو بيوم واحد. إذن حكم على هؤلاء النساء بالإعدام. كم من مطلقة تئن وتشكو إلى الله عز وجل أنها بغير زوج. كم من امرأة مات زوجها ولبست السواد وماتت في السواد. إن في المجتمع خلل يحتاج إلى تغيير، ومن الذي يغير؟ لا يغيره إلا من ينتسبون لهذا الدين ويدعون أنهم من أهل الصفوة. عباد الله، يجب على كل مسلم أن يقف مع نفسه وقفه، فإن الله عز وجل والله الذي لا إله غيره لن يدخلك الجنة، وأنت يا أمة الله لن تدخل الجنة إلا بعد ابتلاء. والله عز وجل لا يبتلي العبد إلا بموطن الخلل، في موضع الضعف. أين موطن الضعف؟ في قلبك. قلب من الآن وفتش واجأر وادعو إلى الله عز وجل أن ينقي له عز وجل هذا القلب. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن أعداء الإسلام ما زالوا بالمرأة في تحطيمها وتدميرها، لأن هي الباب التي يصلح به المجتمع، وهي الباب التي به يفسد المجتمع. فما زال أعداء الإسلام مع المرأة في كيفية تدميرها وتحطيمها دون أن تشعر. أخرجوها من البيت، نعم، لتختلط بالرجال، فبعد أن كانت مخدرة صارت محررة، وهذا ما يسمى بالتحرير. ثم بعد ذلك إذا بالمرأة تعلو وتتسامى وتتساوى مع الرجل. أي رجل الآن في بيته له القوامة المطلقة؟ هي تعمل وأنت تعمل، هي صاحبة رأي وأنت صاحب رأي، وربما والغالب، وأقول وأنا متأكد من هذا، أن عند الكثير الغالب لا يمضي إلا رأي المرأة. ذكرت إحدى المجلات الشيوعية، وهي مجلة أو جريدة يوذا اليوسف، صورت كاريكاتير، وهذا الكاريكاتير مضمونه أن جمعية أعلنت استفتاء وجعلت هناك علامتان، علامة لمن يطيع زوجته وعلامة لمن تطيعه زوجته. فإذا بالصف الطويل كله يقف خلف من يطيع زوجته، ووجدوا رجلا واحدا يقف أمام العلامة التي رجل تطيعه زوجته. فتعجبوا، إحصائية عجيبة، الكل خلف من يطيع زوجته، وهذا فقط واقف خلف هذه العلامة. فسئل لماذا أنت خلف هذه العلامة؟ قال زوجتي أمرتني أن أقف هنا. هذا حال الكثير، هذا حال الكثير. عباد الله، قد تكون المرأة صوامة، قد تكون قوامة، قد تكون قوية تقية مع الله عز وجل، ولكن عند التعدد فلا. لا تقل نمرة، لا تقل سبعا، بل تتحول إلى أعظم الوحوش ضرارة، فلا تجد لها قلبا رحيما، بل ربما تضرب بكل قوة، حتى أنك لا تتخيل أن أسلحة الدمار الشامل قد تكون معها أشد وأفتك منها. لماذا؟ لأن هذه القضية رسخت في النفوس. تخيلوا معي كم على مر السنون والأعوام الإعلام يبث هذه القضية، التعدد، وكأن هذا التعدد جريمة لا حل لها، بينما الأصل كما أن للرجل أولاد ثلاث أو أربع، ما الفرق بين الرجل الذي معه زوجة أو اثنان أو ثلاثة أو أربع؟ وقد تكون الزوجة الثانية محظية أكثر من الأولى حينما تتنمر وتتمرد الأولى. هذه قضايا عجيبة. الزواج الآن يحتاج إلى إصلاح، لا إلى محكمة الأسرة، بل محكمة هدم الأسرة. إن المرأة ترضى بكل شيء، بكل شيء، تهدم الأسرة، تدمر كل شيء مقابل لا زواج ثانية قط. وعلى هذا يؤيدها كثير من النساء، حتى ممن معهن أنصاف رجال. يعني بعض النساء متأكدة ومتيقنة أن زوجها لن يتزوج أبدا، وفي كل صباح تأخذ العود والمواثيق، هل تفكر؟ يقول لا، لا أفكر. وكيف يفكر؟ عباد الله، شبهات عظيمة. أولها قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يزوج علي رضي الله عنه ببنت أبي جهل، والحديث رواه مسلم وسنده صحيح لأنه في مسلم، وفيه أن بني مخزوم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنوه أن يزوجوا بنت أبي جهل لعلي رضي الله عنه. فهنا موقف عجيب، زواج بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع بنت أبي جهل ويكون تحت سقف واحد، لا، هذا لا يقبل. رأس الكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني، ولن تجتمع، اسمعوا، هي وبنت أبي جهل تحت سقف واحد. هل يستفاد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم التعدد؟ هذا جنون. كيف يحرمه وهو تحته تسعة نسوة؟ كيف يحرمه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه زوجه بعائشة وعنده أو تحته سودة بنت زمعة؟ كيف يحرمه وعمر رضي الله عنه يطوف بابنته حفصة على عثمان؟ هل تتزوج بابنتي وكان تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عثمان لا حاجة لي اليوم في النساء، يكفيني. فذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر هل تتزوج بنتي حفصة؟ فسكت أبو بكر. فقال عمر فكان وجدي، أي غضبي وحزني على أبي بكر، أشد من غضبي على عثمان، لأن أبا بكر سكت ولم يحرني جوابا. وبعد أيام خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها. فجاء أبو بكر إلى عمر وقال والله ما منعني أن أجيبك إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولو تركها وكانت على بنت ابي بكر عائشة رضي الله عنها، ولو تركها لتزوجتها. لقد عاش المجتمع الاول وزال وازال الغربة بكل صورها، عاشوا في امان مع الله عز وجل، لا شهوات لا شبهات لا ضياع لهذا الدين. ولذلك احيا الله قلوبهم وعظم الله امرهم واعلى شانهم. ثم ربما يقول البعض هذا الشيخ يكلمنا عن هذه القضايا الفرعية ويترك الاصول. نعم، ان الدين كل، ووالله الذي لا اله غيره لن ينصلح امر هذه الامة الا ان نأخذ بالادنى مع الاعلى، وان تجتمع القلوب على الطاعة، والا كما نرى الان المهانة فينا، نحن اهل مهانة، لاننا ما عظمنا امر الله، ما اقمنا شرع الله، ما رضينا كما رضي الاول الغرباء الاول، ما رضينا ان يكون الله عز وجل لنا ربا، وان يكون الاسلام لنا دينا كما كان عند الاول. عباد الله، نعم قد نرضى بالبعض، فان الفرق بين الغربة الاولى والغربة الثانية ان الغربة الاولى ما عرفوا الحق اصلا. الغربة الاولى ما عرفت الحق، لا قرآن ولا سنة، وهذه الغربة تحفظ تماما الحق وتعلم تماما الصواب، ولكنها حادت عن الطريق فقلبت الحق باطل والباطل حق، فاذا بالامور ترى نفسك في ظلام دامس، ومعك القرآن ومعك السنة ولكنك حائر، من اي القرآن اخذ ومن اي السنة اتبع؟ فالقرآن اول والسنة اخذ منها كل ما شاء ما شاء، والى الله المشتكى. اسأل الله العظيم ان يرد هذه الامة الى دينها ردا جميلا. اللهم رد هذه الامة الى دينها ردا جميلا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم انا نسألك الجنة وما يقرب اليه من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب اليه من قول او عمل. اللهم انا نسألك امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. واقم الصلاة.